أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الأول الذي قد يستدل به على عدم وجوب العدة في محل الكلام، وهو الآية الشريفة، وقد تقدم تقريب الاستدلال بالآية. الظاهر أن التمامية الاستدلال بالآية موقوفة على إتمام أمرين من دون إتمامهما معا لا يصح الاستدلال بالآية. الأمر الأول أن المراد بالارتياب في الآية هو الشك، هو الشك والتردد. وأما إذا كان المراد بالارتياب هو الجاهل كما تقدم نقله عن السيد المرتضى قدس الله نفسه، ونسبه أي السيد إلى جمهور المفسرين، فالآية حينئذ تكون أجنبية عن محل الكلام، لأن معناها بناء على رأي السيد هو أنكم إن كنتم غير عالمين بعدة الياء بحكم اليائسة وعدتها فعدتها 3 أشهر. وهكذا بالنسبة إلى اللائي لم يحضن، إن ارتبتم يعني إن كنتم جاهلين بعدتها، هي عدة اليائسة، إذا كنتم لا تعلمون عدتها فهذه هي شنو عدتها. حينئذ الآية ليس فيها تعليق على ماذا؟ على الارتياب بمعنى الشك والتردد أنها يائسة أو لا، تحيض أو لا، تحمل أو لا، ليس بهذا المعنى حتى يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. هذا الأمر الأول، واضحة القضية. وتقدم سابقا أن الصحيح هو أن الارتياب بمعنى الشك، فالأمر الأول تام. تقدم سابقا أن الصحيح أن الارتياب في الآية يراد به الشك، لا كما يقول السيد المرتضى من أن المراد به الجاهل. وتقدم هذا بحث سابقا، واستدللنا واستدل الفقهاء على ذلك ببعض الأمور اللي وبعض القرائن، يعني منها القرائن مجرد استذكار لبعض هاي القرائن، منها أن الجملة الشرطية ظاهرة في مدخلية الشرط في الجزاء، ظاهرة في مدخلية الشرط في الجزاء. ومن الواضح أن الجهل بالحكم ليس له مدخلية في ثبوت الحكم، بخلاف الشك والتردد فإنه يمكن أن يكون دخيلا في ثبوت الاعتداد ب3 أشهر كما تقول الآية. الآية تقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وإذا كان الارتياب بمعنى الجاهل كما يقول سيد المرتضى، الجاهل ليس له مدخل في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الحكم. الحكم يثبت لموضوعه في حال الجهل وفي حال الشنو؟ وفي حال العلم. هذا معناه أن الشرط ليس له مدخلية في ثبوت الحكم. وأنا أقول ما دمتم غير عالمين بالحكم هذا هو الحكم. كما تقول للإنسان إن كنت جاهلا بوجوب بحكم الصلاة فالصلاة شنو واجبة، هذا معناه أن الجهل دخيل في هذا الحكم؟ لا ليس دخيل. وهذا خلاف ظاهر القضية الشرطية. ظاهر القضية الشرطية أن الشرط دخيل أو له دخل في ماذا؟ في ثبوت الحكم. إذا كان الارتياب بمعنى التردد، بمعنى الشك في أنها يائسة أو لا، تحمل أو لا، تحيض أو لا، هذا يمكن أن يكون له دخل في وجوب الاعتداد عليها ثلاثة شنو؟ ثلاثة أشهر. هاي قرينة. قرينة الثانية اللي قلناها هناك هي مسألة أن وجود رواية صحيحة ظاهرها تفسير الارتياب بالشك لا بالجهل، تفسير الارتياب بالشك لا بالجهل. وهذه الرواية هي صحيحة الحلبي المروية في الباب الرابع الحديث السابع من أبواب العدد، طبعا الباب الرابع الحديث السابع. هاي الرواية صحيحة للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء. قال: وسألته عن قول الله عز وجل إن ارتبتم، هي الآية في محل كلامنا، شو معنى الارتياب؟ ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، يعني أن الدم إذا زاد على شهر فهو محل شنو؟ محل ارتياب. فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد على الحيض في الحيض على ثلاث حياض فعدتها ثلاثة حياض. واضح أنه يفسر الارتياب بماذا؟ بالشك والتردد، وتردد المرأة بين أن شنو؟ أن تحيض أو لا تحيض، تحمل أو لا تحمل، يفسر الارتياب بذلك، مو يفسر الارتياب بعدم العلم بحكمها وأنه ما هي شنو؟ ما هي عدتها. وهذه رواية صحيحة سندا وتامة دلالة، جعلناها قرينة على أن المراد بالارتياب هو ما قاله مشهور فقهائنا، وهو التردد والشك لا بمعنى الجهل بالنحو الذي قاله السيد المرتضى. إذن الأمر الأول الذي يبتني عليه الاستدلال بالآية تام. شوفوا مولانا يقول: ما الريبة؟ قال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة شنو؟ أشهر، يعني أن الدم إذا استمر معها تأخر عن عادتها واستمر مع، إذا تأخر الدم شهرا، هذا مقصوده كما يفسرها الشيخ الطوسي. خلنا نقرأ تفسير الشيخ الطوسي يكون أوضح. الشيخ الطوسي يقول: الوجه فيه أنه إن تأخر الدم عن عادتها أقل من الشهر فليس لريبة الحامل، أقل من شهر، بل ربما كان لعلته، وأقل من شهر تأخر عنها الدم، هذا مو معنى أنه شنو يتعين أن يكون لأجل ارتياب بالحامل، لعله شنو لعارض. فلتعتد بالأقرى، هذه تعتد بالأقرى مو بالأشهر. فإن تأخر الدم شهرا فإنه يجوز أن يكون للحامل، فتعتد ثلاثة شنو أشهر. إذن الارتياب يفسر بماذا؟ بهذا، أنه هو الذي يكون موجب يعني حصول حالة الشك والتردد في أنها تحمل أو شنو أو لا تحمل، انقطاع الدم عنها، هل هو لأجل الحامل أو لأجل شنو أو لأجل عارض عرض عليها، مو لأجل الحامل. إذن الارتياب معناه شنو؟ معناه التردد في أنها حامل أو لا، أنها تحيض أو لا، أن انقطاع الدم لأجل عارض أو لأجل شنو أو لأجل الحامل، مو أن الارتياب بمعنى شنو عدم العلم بحكمها، كما تقول للجاهل إن كنت جاهلا، إن كنت مرتابا يعني جاهلا. فشنو فحكم هذه ثلاثة شنو أشهر؟ الارتياب في الآية لا يراد به ذلك. لا لا، المقصود أن المراد به هو الجهل بهذا المعنى، بمعنى الشك وعدم العلم والتردد في أنها تحمل. لا 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 مو في الحكم، في أنها تحمل أو لا تحمل، تحيض هذا الموضوع، تحيض أو لا تحيض. إذا كنتم ألا يئسن من المحيض إن ارتبتم في أنها هذه تحمل أو لا تحمل، ولذا هذه النقطة ما نبهنا عليها، نفترضها واضحة، أن اللائي يئسن من المحيض المقصود بها شنو؟ اللائي قاربنا مرحلة شنو؟ مرحلة اليأس من المحيض، كما نص على ذلك المفسرون، اللائي يئسن من المحيض إذا صارت عندكم حالة الرب في أنها تحمل أو ما تحمل، وطلقها زوجها وعدكم هاي حالة الرب، فعدتها قد ثلاثة أشهر. فإذا الرب ليس في حكمها، وإنما المقصود الرب في ماذا؟ في أنها تحمل أو لا، تحيض شنو أو لا. وإن كان هذا الرب كما تقولون هو معناه بالنتيجة الجهل، معناه شنو؟ عدم العلم، لكن مو عدم العلم بالحكم، وإنما عدم العلم بماذا؟ بالحمل أو بالحيض أو ما شاكل ذلك. هذا الأمر الأول. أمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال بالآية هو أن يكون المراد بالعنوان الثاني الوارد في الآية، وهو اللائي لم يحضن، أن يكون المراد هو النساء التي انقطع عنها الحيض، أي من لا تحيض. وأما إذا كان المراد الصغيرات من النساء اللائي لم شنو يحضن، لم يحضن مراد الصغيرة يائسة وشنو والصغيرة، فلا يصح الاستدلال بالآية. لماذا؟ أما توقف الاستدلال بالآية على أن يراد بالعنوان الثاني النساء التي لا تحيض، فهذا واضح، وياي أكو فرق بين النساء التي لا تحيض وبين المرأة التي لا تحيض والمرأة التي لم تحض. أكو فرق لا ما أكو فرق؟ أكو فرق. عنوان المرأة التي لم تحض ما يشمل محل الكلام، ما يشمل محل الكلام. أنا أتكلم في مرأة حاضت سنين طويلة ثم بعد ذلك قلع رحمها، فما نقدر نقول هاي امرأة لم تحض، بل هذه امرأة لا تحيض بعد قلع رحمها، صارت امرأة شنو؟ لا تحيض. زين، فإذا كان المقصود بالعنوان الثاني في الآية ما يساوق اللائي لا يحضن، يصح الاستدلال بالآية. ليش؟ لأن هذا العنوان يشمل محل الكلام، يشمل محل الكلام. فالآية تقول محل الكلام المرأة يائسة أو لا تحيض. إذا ارتبتم في أنها تحمل أو لا تحيض أو لا، عدتها شقد؟ 3 أشهر. مفهومة شنو؟ إذا لم ترتابوا. وهو كذلك في محل كلامنا مو المقنوع رحمه لا ريبة فيها. فإذا لم ترتابوا فليس عليها الاعتداد ب3 شنو أشهر. وقلنا هذا يساوق نفي العدة شنو مطلقا، وهو المطلوب في عثبت الاستدلال ويصح الاستدلال. وأما أنه إذا كان المراد باللائي لم يحضن، يعني الصغيرات التي لم يأتيها الحيض أصلا، فلا يصح الاستدلال. عدم صحة الاستدلال واضحة حينئذ. لماذا؟ لأن الآية شكل ما قرأنا أن جاء زيد فأكرمه، المفهوم شنو؟ مفهوم انتفاء الحكم عن من؟ عن الموضوع المذكور في المنطوق، مو عن غيره، على الموضوع المذكور في المنطوق عند انتفاء الشرط. هذا المفهوم. فإذا مفاد الآية مو أكثر من أن اليائس والصغيرة إذا لم ترتابوا فيهن فليس عليهن شنو؟ فيكون المفهوم من أدلة ماذا؟ وجوب الاعتداد على اليائسة. أقول من أدلة عدم وجوب العدة على اليائسة وعلى شنو؟ وعلى الصغيرة إذا لم تكن فيهما ريبة. وليس فيه دلالة على حكم موضوع آخر اللي هو محل الكلام، فإن المفهوم الجملة الشرطية لا بالمنطوق ولا بالمفهوم متعرضة لمحل الكلام، لا نفيا ولا شنو ولا إثباتا. إذن الاستدلال بالآية مبني على افتراض أن يكون المقصود بالعنوان الثاني يراد به معنى يكون محل الكلام داخلا فيه، يكون محل الكلام شنو داخلا فيه حتى يصح الاستدلال بالآية. وأما إذا أريد به معنى أجنبي عن محل الكلام فواضح أنه لا يصح الاستدلال بالآية. حينئذ نقول أنه أيهما صح؟ واضح أن الأصح في الآية هو ياهو، هو شنو؟ هو المادة الثانية أو الأول. يعني الآية صريحا تقول واللائي لم يحضن، واللائي لم، استخدام لم المفيدة للنفي في الزمان الماضي بلا إشكال، فحينئذ هذا معناه أنها لا تشمل محل الكلام، لأنه في محل الكلام إحنا ما نفترض أن المرأة لم تحض من بداية أمرها إلى الآن، وإنما نفترض أنها حاضت وولدت بعد ذلك ولع رحمها. واضح؟ هذا هو ظاهر الآية بقرينة ماذا؟ استخدام كلمة لم. لم يقل واللائي لا يحضن، وإنما قال واللائي لم يحضن. وهذا هو الذي فهمه المفسرون والفقهاء واستدلوا عليه بأدلة غير مسألة الظهور، منها أن سبب النزول هو هذا. سبب قالوا روايات أسباب النزول ليست تامة عادة، قالوا في يعني في 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 الكتب السنية أن معاذ بن جبل على ما تخطر أنه قال النبي صلى الله عليه وآله بعدما نزلت الآية الأولى أنه علم عرفنا عدة من يأتيها الحيض، النساء اللاتي يأتيهن الحيض، فما هي عدة النساء، فما هي عدة اليائسات؟ فنزلت آية واللائي يئسن من المحيض، فقام إليه قال إذن ما عدة ماذا؟ ما عدة الصغيرات، ما عدة الصغيرات. يقول الرواية تقول أضيف إلى الآية نزلت واللائي شنو لم يحضن، عطفا على اللائي يئسن من شنو من المحيض. هذا الأمر الثاني. وتبين أنه خلال هذا الأمر الثاني تبين عدم صحة الاستدلال بماذا؟ بالآية. الآية ناظرة إلى اليائسة والصغيرة، وليس محل الكلام داخلا في موضوع الآية، فلا يشمله المفهوم، فالاستدلال بالآية الشريفة في المقام غير تام. الآن بهالمعنى أن الصغيرات مقصود، معظم المفسرين أنا اللي أمكن مراجعة كلامهم هم يذهبون إلى ذلك، تفسير اللائي لم يحضن بماذا؟ بالصغيرات التي لم تر الحيض أصلا كما هو ظاهر الآية. الدليل الثاني الذي يمكن الاستدلال به في المقام، ها قبل أن ننتقل للدليل الثاني، هناك شيء واحد إذا ادعى مدعي وأصر عليه، إذا ادعى مدعي قد يصح الاستدلال بالآية، وهو أنه هكذا يقول أنا أستفيد من الآية الشريفة، أستفيد من الآية الشريفة أن العلة لوجوب الاعتداد على اليائسة والصغيرة هو شنو؟ هو الارتياب. أن العلة لوجوب الاعتداد على اليائسة والصغيرة هو الارتياب، يعني احتمال الحامل، هذا معنى الارتياب. لماذا تجب العدة على اليائسة؟ واضح، تجب العدة على اليائسة. متى تجب العدة على اليائسة؟ تجب العدة إذا كان يحتمل أنها حامل، ما واصلة، ما طاعنت في السن بحيث يحصل حالة القاطع بعدم حملها. إذا كان يحتمل فيها الحمل، هذا احتمال الحمل هو الذي أوجب الاعتداد عليها بثلاثة أشهر. ونفس الكلام يقال في الصغيرة، أن الصغيرة إذا حصل هذا الرأب بها، مو صغيرة بعد 5 سنين أو 6 سنين، مراهقة جاوزت حتى جاوزت 9 سنين، مو مشكلة، لكن لم تحض بعد، جاوزت 9 سنين لم تحض وطلقها زوجها، يحتمل أن تكون حامل. هذا احتمال الحامل في المطلقة هو الذي أوجب الاعتداد بثلاثة شنو؟ أشهر. فإذا كان هذا هو العلة لوجوب الاعتداد وانتفت هذه العلة، في ماذا؟ في المرأة المقلوع رحمها، فحينئذ ينتفي الحكم شنو؟ عنها. يستفاد من الآية أن علة الاعتداد هو احتمال الحمل، هذا هو العلة الموجبة لوجوب العدة في مستقيمة الحيض، في اليائس إذا احتمل فيها الحامل، في الصغيرة إذا احتمل فيها الحامل، في كل النساء. متى وجبت العدة؟ علة وجوب العدة هو احتمال الحامل. وإذا كان هذا هو العلة وانتفت هاي العلة في مورد، طبعا ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم. فيقال في محل الكلام بأنه حيث لا يحتمل الحامل، لا يحتمل الحامل، فلا بد أن العدة أيضا شنو؟ تنتفي. إلا واحد يدعي هاي الدعوة، لكن هذه الدعوة كما ترى استفادت هذا المطلب من الآية الشريفة في غاية البعد بالغير صحيح، وذلك لاحتمال أن يكون لعنوان الصغيرة وعنوان اليائسة مدخل في ماذا؟ في ثبوت الشنو؟ الحكم. أن يكون له مدخل في ثبوت الحكم، فلا يمكننا أن نجعل العلة التامة المنحصرة لوجوب الاعتداد هو مجرد ماذا؟ مجرد احتمال ماذا؟ أن تكون شنو؟ حاملا. لا، اليائسة إذا احتمل أنها حامل، هذه يجب عليها شنو؟ الاعتداد. ما نقدر ننفي هذا الحكم في عن موضوع آخر باعتبار استفادة العلة المنحصرة التامة. هذا من قبيل أن تقول أكرم زيدا إن كان شنو؟ مؤمنا. ويجي واحد يقول أنا أستفيد من هاي العبارة أن العلة المنحصرة والوحيدة لوجوب الإكرام، لوجوب الإكرام هو شنو؟ هو الإيمان. هاي هي علة شنو؟ علة وجوب الإكرام. فإذا انتفت هاي العلة وهو الإيمان في عامر، ما يجب إكرامه بأي عنوان كان، ما نقدر نستفيد منه. ما يستفاد أن علة وجوب إكرام زيد هو شنو؟ هو إيمانه، مو أن الإيمان مطلقا ولو في غيره يكون علة لوجوب شنو؟ الإكرام، بحيث إذا انتفع عن غيره ينتفي وجوب الإكرام، وإذا ثبت لغيره يثبت شنو؟ وجوب الإكرام. ما يستفاد هو حكم خاص بهذا الموضوع، ولا يجوز التعدي إلى موضوع آخر. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به على عدم العدة في محل الكلام هو عبارة عن الروايات النافية للعدة عن المرأة التي لا تحيض مثلها، وأوضح هذه الروايات هي صحيح الداود بن سرحان المروية في الباب الثاني الحديث الأول. في الباب الثاني لا اشتبهت صحيحة حماد بن عثمان، صحيحة حماد بن عثمان الحديث الأول في الباب الثاني من أبواب العدد، يرويها الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن حماد بن عثمان، كما ترى الرواية تامة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التي قد يئست من المحيض. بل باب الثاني من أبواب العدد الحديث الأول. قال سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها، سألته عن التي يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها، قال ليس عليها عدة. استدلال بالرواية واضح يكون بدعوى أو بتقريب أن العنوان الثاني يشمل محل الكلام، إذ لم تقل الرواية التي لم تحض، وإنما الرواية قالت شنو؟ التي لا تحيض. واضح. هذه يصدق على هذه المرأة أنه شنو؟ لا يحيض، لا تحيض، لا يحيض مثلها، لا تحيض. طبعا النسخ مختلفة، لا يحيض مثلها ولا تحيض مثلها. يصدق على هذه المرأة أنه لا يحيض شنو؟ مثلها. ليس الموجود في الرواية التي لم تحض، حتى نقول أن هذا ما يشمل محل الكلام كما قلنا في الآية الشريفة، وإنما الموجود التي لا يحيض مثلها. يصدق على المرأة المقلوع رحمها أنه لا يحيض شنو؟ مثلها. مثلها في الحالة التي هي فيها يحيض لو ما يحيض؟ لا يحيض. إذن هي امرأة لا يحيض مثلها. المرأة التي لا يحيض مثلها يسأل الإمام عنها يقول لا عدة شنو فيها، ليس عليها عدة، وهذا العنوان يشمل محل الكلام. واضح تقريبا الاستدلال. اللي يمكن أن يقال تعليق على هذا التقريب هو أن العنوان ليس المرأة التي لا تحيض، لو كان هيجي وهذا العنوان استدلال بها تام ما يمكن المناقشة به. أحسنتم. الرواية لا تقول والتي لا تحيض، حتى نقول ها أكو فرق بينه وبين المرأة التي لم تحض كما في الآية، ذاك ما يشمل محل الكلام، لكن هذا شنو؟ قطعا يشمل محل الكلام، لأن المرأة في محل كلامنا لا تحيض. العنوان ليس المرأة التي لا تحيض، وإنما العنوان هي المرأة التي لا يحيض شنو؟ مثلها. خلاص هذا واضح. نجي لهذا العنوان، المرأة التي لا يحيض مثلها، هذا شمول لمحل الكلام واضح؟ لا. ها سنبين واضح شموله هيك ارسال مسلمات، واحد يرسله ارسال مسلمات يقول ان هذا يشمل محل الكلام. يا ابي ليش يشمل محل الكلام؟ لانه هاي المراه لا يحيض مثلها، يعني مثلها شنو في الحاله التي هي فيها، لا يحيض مثلها في الحاله التي هي فيها لا يحيض مثلها، فيشملها العنوان. أقول شمول العنوان لمحل الكلام ليس واضحا، وذلك لأن العنوان يحتمل فيه احتمالين، نحتمل فيه احتمالين. احتمال الأول أن المراد المثلية في السن، المثلية في السن، المرأة التي لا يحيض مثلها يعني مثلها في السن لا يحيض، هذا احتمال. وعلى هذا الاحتمال الرواية تكون ناظرة علما قولياي للصغيرة، تكون الرواية ناظرة علما للصغيرة، لأن الصغيرة هي التي لا يحيض مثلها شنو في السن، ولا تشمل محل الكلام، لأن المرأة في محل الكلام يحيض مثلها شنو في السن. هذا احتمال. احتمال الثاني أن يراد بالمثلية المثلية في الحالة التي هي فيها، هيك نعبر عنها، المثلية في الحالة التي هي شنو هي فيها. حينئذن فالعنوان يشمل محل الكلام، لأن المرأة في محل الكلام مثلها في الحالة التي هي فيها شنو لا تحيض، مثلها في الحالة التي هي فيها لا تحيض، فيكون شاملا لمحل كلام المرأة التي لا يحيض مثلها في الحالة التي هي فيها، يصدق هذه امرأة لا يحيض مثلها، فيشمل محل الكلام، فيصح الاستدلال بماذا؟ بالرواية. لكن إثبات أن المراد هو المثلية في الحالة التي هي فيها لا في السن دونه خرط القتات في الحقيقة، دونه خرط القتات. على الأقل نقول الرواية مجملة، هذا أقل ما يمكن أن نقوله، أن الرواية تكون مرددة بينهما ومجملة من هالناحية، فلا يصح الاستدلال بها، وإلا احنا نقدر نقول أكثر من هذا، نستظهر من الرواية أن المقصود هو المثلية شنو في السن، في السن، وذلك لأن هذا الإطلاق متعارف في الروايات، أن الصغيرة يطلق عليها شنو التي لا تحيض شنو مثلها، والمقصود هو مثلها شنو في السن، المقصود هو مثلها في السن. وهكذا يطلق على اليائسة أنه لا يحيض مثلها، والمقصود هو مثلها شنو في السن. بلي ها هذا مضافا، مضافا قرينة الثانية اللي نقدر نجعلها قرينة هو مسألة أنه لو كان المراد بالمثلية المثلية في الحالة التي هي فيها، لعله واحد يقدر يقول أنه في ذاك الزمان ما له مصداق هذا العنوان، ما له مصداق هذا العنوان في ذاك الزمان، ما له مصداق مثلها في الحالة التي هي فيها، بحيث الحالة التي هي فيها تجعلها شنو لا تحيض. لعله سا واحد يقدر يقول انه قد نادر مصداقه، او ما يعني ها يعني الذي يبدو ان المقصود من هذا العنوان في ذلك الزمان هو المثلية في ماذا في السن، ويكون النظر الى الصغيرة خصوصا بقرينة مقابلته بيش باليائسة، مقابلته باليائسة، والآية الكريمة قدامنا قبل في الدليل الاول قابلت بمن بين اليائسة واللائي شنو لم يحضن، واللائي لم يحضن. سائل رواية عبرت عن اللائي بدل اللائي لم يحضن، عبرت بماذا؟ بالمرأة التي لا يحيض شنو مثلها. الظاهر أن المقصود بالمثلية في المقام المثلية في السن، ولا أقل من احتمال احتمال مساوي للمثلية في ماذا؟ في الحالة التي هي فيها. وهذا يمنع من الاستدلال بالرواية. إذن هذه الرواية بعد ما يمكن أيضا الاستدلال بها في محل الكلام. يعني لا لا، احنا نريد نقول ان المثلية في كلام القائل لا يحيض مثلها، شنو مقصود المثلية؟ مثلية في السن او لا؟ هذا مقصودي. فهذا اقول ان المثلية في السن، اذا كان مقصود المثلية في السن، خلنا نقول بان مقصوده هو الصغيرة، مقصوده الصغيرة، وقرينة مقابلتها باليائسة يؤيد هذا. أما إذا كان المقصود هو المثلية في الحالة التي هي فيها، واضح أن هناك حالة طرأت على المرأة باعتبار هذه الحالة مثلها، إذا وجدت فيه هذه الحالة لا تحيض، واضح اللي أقوله؟ هذا ليس له مصداق في الخارج، أو مصداق نادر، قد واحد يتصور لفت مصداق، لكن مصداق نادر. ظاهرا أن السائل عندما يسأل أو أن الإمام عندما يخاطب السائل لا يقصد من هذا، هو العنوان الذي ليس له مصداق أو له مصداق ماذا نادر، يقصد به المصداق الواضح لهذا وهو الصغيرة. هذا هم يمنعنا من الاستدلال بالرواية. ليش؟ لأنه في محل الكلام مثلها يحيض في السن، إطلاق هذا معناه، أو هاي ما نجيبها، أو في كل منهما مثلية مطلقان، مطلقان يعني المثلية في السن والمثلية في، هذا هم ما ينفعنا، هذا هم يمنعنا من، واضح شلون أقوله؟ هذا هم يمنعنا من الاستدلال بالآية. لماذا؟ لأنه في محل كلامنا المثلية في السن شنو موجودة، إذا مثلها يحيض، إذا مثلها يحيض في السن فهذا معناه أنه لا يمكن أن نثبت له الحكم. هذا مدر من بعض الإخوان هم طرح ذاك اليوم، ها، وقلنا له بأنه لا، اليائسة ظاهر من العنوان هو المقصود هو انقطاع الدم لأجل كبر السن، هذا يائس الذي يفهم عرفا من اليائسة هو هذا، مو أنه مطلق انقطاع الدم ولو كان لأجل قطع الرحم، لا يسمى يائسة، ليس المقصود باليائس المعنى اللغوي، يعني اليائس من الدم أو من رؤية الدم أو من الحمل وأمثاله، وإنما هذا في العنوان يراد به انقطاع الدم لأجل كبر السن ونحوه. هذا الدليل الثاني، وأيضا لم يتم عندنا هذا الدليل الثاني. ومنه يظهر عدم تمامية سائر الروايات التي تدخل في هذا العنوان. احنا اول ما طرحنا الدليل الثاني ايش قلنا؟ الروايات التي شنو قلنا؟ النافية للعدة عمن شنو؟ عمن لا يحيض مثلها، عمن لا يحيض مثلها. الرواية الأولى مصداق واضح إلها، وهناك روايات أخرى قد يقال بأنها أيضا شنو تدخل في هذا في هذه الطائفة، وهي أقل وأضعف دلالة من رواية حماد بن عثمان، مثلا من قبيل طبعا احنا قبل هذا كان بنانا نقرأ بعض الروايات اللي يطلق بيها عنوان لا يحيض مثلها على من؟ على الصغيرة، هذا يكون مؤيد لما نقول أن المقصود بالعنوان في رواية حماد بن عثمان هو منه هو الصغير. هذا بعض الروايات نقرأها لا بأس بها، شوفوا هذه الرواية فقط أو نشير إليها. شوفوا في باب الثاني الحديث الرابع صحيحة الحلبي، باب الثاني الحديث الرابع باب الثاني الحديث الرابع اللي هي صحيحة اللي هي رواية لعبد الرحمن بن الحجاج، مو صحيحة بها سهل بن زياد، لكن إلى صحيحة أخرى سنقراها تامة سندا. شوفوا، قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، يتزوجن على يعني لا تحتاج إلى شنو؟ إلى عدة، لا تحتاج إلى عدة، ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض. عبر نفس التعبير، ومثلها شنو؟ لا تحيض. قال: قلت ما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من 9 سنين. إذا أتى لها أقل من 9 سنين، هذا الاصطلاح عبر به عن من؟ عن الصغيرة التي مثلها شنو؟ لا تحيض. وهكذا بعدين يقول له والتي هي هاي لم تحض نفس. لا لا، احنا كلامنا مو في لم او لا، كلامنا ولا يحيض مثلها، هذا المقصود. ليش ما بيها مثلها سيدنا؟ ليش ما بيها مثلها؟ لا، مرة ناخذ لم تحض احدها ولا تحيض، هذا واضح كلامنا فيه. لا يحيض مثلها، هذا لا يحيض مثلها، هذا عنوان ماذا يراد به؟ قل هذا قرينة على أن المقصود به هو شنو؟ هو الصغيرة. وبعدين لا يطلق حتى على اليائسة، بعدين يقول: ومثلها لا تحيض. قال: قلت ما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من 9 سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يائست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها 50 سنة. إذن تعبير مثلها لا يحيض، الظاهر أن المقصود به هو مثلها في السن، مثلها ماذا؟ في السن. هاي رواية. أكو رواية أخرى أيضا نقدر نقول بأنها من هذا القبيل، اللي هي الحديث الثالث في الباب الثالث، اللي هي رواية مرددة بين أن تكون لزرارة أو مرسلة لحماد بن عثمان، لأنه في بعض الكتب عن حماد بن عثمان عمن رواه كما في الكافي. في الاستفسار الشيخ الطوسي يقول عن حماد بن عثمان عن زرارة، بدال عمن رواه عن زرارة. عن أبي عبد الله: في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يأست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل كذا. فأطلق عبارة لا يحيض مثلها على ماذا؟ على الصبية. وهكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه، هاي بعد أوضح في الباب الثالث، يعني نقرأ هاي الرواية. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي قد يأست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض. هذه كلها قرائن في الحقيقة على تقوية الاحتمال السابق في الرواية السابقة على أن المقصود المثلية في ماذا؟ في السن. لا أقل، لسه واحد يجادل في آية القرآن كلها، لا أقل من احتمال مساوي أن المقصود بالرواية والصبية. قرينة المقابلة باليائسة كما هو الواقع في كثير من الأخبار والنصوص الشرعية، هذا الاحتمال الموجود، وكل جعل احتمال مساوي لا أقل، فتكون الرواية مجملة، وهذا يمنع من الاستدلال بها أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.